قسم المعارف في إذاعة طهران يقدم
فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
القصص الحق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على المبعوث رحمة للعالمين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القصص الحق. إذن ابقوا معنا.
في هذا البرنامج نقف أياكم وقفة متأنية متدبرة أخرى عند حكاية قرآنية أخرى، سنخوض معا في حكاية طالوت وجالوت التي تحدثت عنها سورة البقرة في الآيات 246 حتى 252 من هذه السورة. عسى الله أن يكتبنا من المتدبرين في آياته.
أحبتي المستمعين، في بداية البرنامج وبعد المقدمة عن أجواء الحكاية القرآنية ننصت معا إلى تلاوة هذه الآيات،
ثم نتعرف على أهم مفرداتها ومعاني العبارات القرآنية.
ثم ننتقل مستمعينا الكرام إلى ضيف هذه الحلقة، فضيلة السيد عبد السلام زين العابدين الأستاذ في العلوم القرآنية، ليجيبنا عن بعض الأسئلة حول الآيات القرآنية.
بعد ذلك نستمع إلى تفاصيل القصة القرآنية.
نعم مستمعينا، لنقدم لكم بعدها الروايات المروية عن أئمة أهل البيت عليهم السلام بشأن الحكاية.
وأخيرا ننهي البرنامج بإلقاء الضوء على أهم النقاط والدروس المستفادة منها بتوفيق من الله عز وجل.
تعلمون مستمعين الأفاضل، فإن اليهود الذين كانوا قد استضعفوا تحت سلطة الفراعنة استطاعوا أن ينجوا من وضعهم المأساوي بقيادة نبي الله موسى عليه السلام الحكيمة حتى بلغوا القوة والعظمة،
ولكن تلك القوة والعظمة أثارت في اليهود الغرور شيئا فشيئا، وأخذوا بمخالفة القوانين، وأخيرا اندحروا على أيدي الفلسطينيين وخسروا قوتهم ونفوذهم، فكان أن تشتتوا وضعفوا ولم يعودوا قادرين على الدفاع عن أنفسهم حتى أمام أتفه أعدائهم، بحيث طردوا من أرضهم وأسر أبناؤهم.
استمرت حالهم على هذا سنوات طوالا، إلى أن أرسل إليهم الله نبيا اسمه إشمويل لإنقاذهم وهدايتهم، فتجمع حوله اليهود الذين كانوا قد ضاقوا ذرعا بالظلم وكانوا يبحثون عن ملجأ يأوون إليه، وطلبوا منه أن يختار لهم قائدا وأميرا لكي يتوحدوا تحت لوائه ويحاربوا العدو متحدين يدا ورأيا لاستعادة عزتهم الضائعة.
نعم أيها الأحبة، دعونا لنستمع بعد هذه المقدمة إلى تلاوة شيء من هذه الآيات المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قال قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام أنتم معنا وحلقة أخرى من برنامجكم القصص الحق،
وها نحن نصل إلى محطة المفردات والعبارات القرآنية، فإلى هذه الفقرة.
مفردات
الملأ هم الجماعة يجتمعون على رأي فيملؤون العيون رواء ومنظرا والنفوس بهاء وجلالا، ولذلك مستمعينا الكرام يقال لأشراف كل قوم الملأ، لأنهم بما لهم من مقام ومنزلة يملؤون العين.
أما عبارة قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، تعني أنه يمكن أن يصدر إليكم الأمر للجهاد فلا تطيعون. قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، أي كيف يمكن أن نتملص من محاربة العدو الذي أجلانا عن أوطاننا وفرق بيننا وبين أبنائنا، وبذلك أعلنوا وفاءهم وتمسكهم بالعهد.
وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. أصل البعث إثارة شيء وتوجيهه، يقال بعثته فانبعث، وهنا يعني أن الله اختار طالوت ليكون ملكا على بني إسرائيل وقائدا لعسكرهم.
قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، ولم يؤت سعة من المال، بمعنى أننا أجدر من طالوت بالحكم، لأن الحكم لا بد فيه من شرطين لا يتوفران في طالوت، وهما الحسب والنسب من جهة والمال والثروة من جهة أخرى.
إن الله اصطفاه وزاده بسطة في العلم والجسم، فأفهمهم بذلك أن اختيار الله طالوت ملكا وقائدا هو لما يتمتع به من علم وحكمة وعقل، ومن الناحية البدنية فهو قوي ومقتدر.
وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم، فالمقصود من التابوت هو الصندوق الذي وضعت فيه أم موسى ابنها موسى وألقته في اليم، وسنتعرف على هذه المفردة أكثر في طيات هذا اللقاء.
أما عبارة وبقية مما ترك أهل موسى وآل هارون تشير إلى الألواح المقدسة التي تحمل على ظهرها أحكام الله ودرع نبي الله موسى وأشياء أخرى كانت تخصه عليه السلام.
فيه سكينة من ربكم، السكينة بمعنى الهدوء، ويقصد بها هنا هدوء النفس والقلب. فلما فصل طالوت بالجنود، الفصل هنا بمعنى مفارقة المكان كما في قوله تعالى فلما فصلت العير، والجند هو المجتمع الغليظ من كل شيء، وسمي العسكر جندا لتراكم الأشخاص فيه وغلظتهم.
قال إن الله مبتليكم، أي أن الله يختبركم، إلا من اغترف غرفة بيده. الاغتراف والغرف رفع الشيء وتناوله، يقال غرف الماء غرفة واخترفه غرفة إذا رفعه ليتناوله ويشربه.
ولما برزوا لجالوت وجنوده، البروز هو الظهور ومنه البراز وهو الظهور للحرب.
ربنا أفرغ علينا صبرا، الإفراغ صب نحو المادة السيالة في القالب، والمراد إفاضة الله سبحانه الصبر عليهم على قدر ظرفيتهم.
ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، الدفع هو الرد بقوة، وهنا بمعنى قانون الصراع التاريخي في حركة المجتمعات.
لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تبارك تطي من تشاء وتمنع، لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تبارك تطي من تشاء وتمنع، إلهي وخلاقي وحرزي وموئدي، إليك لدى الإحسان واليسر أفزع، إلهي وخلاقي وحرزي وموئدي، إليك لدى الإحسان واليسر أبلغ.
أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، وأنتم تتابعون برنامج القصص الحق من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الآن ننتقل إلى حوار أجراه الزميل السيد مصطفى رجاء مع ضيف هذه الحلقة سماحة السيد عبد السلام زين العابدين للوقوف عند بعض التساؤلات حول هذه القصة القرآنية.
فضيلة السيد عبد السلام زين العابدين، وموضوع برنامجنا هذه الحلقة حول قصة طالوت وجالوت. السؤال الأول، يعني ما هو سبب طلب بني إسرائيل من نبيهم أن يبعث لهم ملكا من أجل القتال مع الأعداء؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الأمر يتعلق بتاريخ بني إسرائيل. يعني بنو إسرائيل كانت هناك أصباط عند بني إسرائيل كما نعلم، فكانت النبوة في سبط لاوي بن يعقوب عليه السلام، وكانت المملكة في سبط يهوذا بن يعقوب، وقيل في سبط يوسف عليه السلام. فبينما كان طالوت من ولد بنيامين بن يعقوب، ولم يكن من سبط النبوة ولا من سبط المملكة. يعني هناك سبط للمملكة وللرئاسة، وهناك سبط للنبوة. فطالوت عليه السلام لم يكن من سبط النبوة، يعني من سبط لاوي، ولم يكن من سبط المملكة والملوكية والرئاسة من سبط يهوذا بن يعقوب عليه السلام. ولهذا هؤلاء تعجبوا، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. ربما هذه إشارة، نحن أحق بالملك منه، يعني هو ليس من العائلة المالكة كما يعبر اليوم مثلا. يعني هو ليس لا من سبط لاوي ولا من سبط يهوذا، ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. هسه على الأقل لو لم يكن له نسب وحسب، يعني ينتمي إلى الملوكية، لا أقل من أن يكون غنيا، يكون ذا ثروة مثلا كبيرة وواسعة، ربما تعوض عن هذا الامتداد الطبيعي للملوكية والرئاسة. فالله عز وجل يعني من خلال طبعا النبي، ويقال أن النبي طبعا تذكر بعض الروايات هو كان أحد الأنبياء عليهم السلام، فقال له إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. يعني يقال أن طالوت كان أعلم بني إسرائيل في وقته، وكان أعظمهم جسما وأقواهم شجاعة وأكثرهم تدينا. فالله عز وجل طبعا هذا درس كبير يعني لنا، حينما يعترض بعض الناس لأن التقييم خاطئ، يكون التقييم من خلال المال كما نقرأ في سورة الزخرف، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. القرآن يقول أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. يعني هو اعترضوا على أن يكون النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هو النبي، قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني في الطائف وفي مكة. هذه المقاييس الخاطئة، القرآن من خلال هذه القصة أراد أن يعلمنا أن هناك مقاييس العلم وبسط في العلم وفي الجسم. طيب يقال أن النبي عفوا هو إرميا النبي الذي كان في زمن طالوت عليه السلام.
نعم، في سياق يعني هذه القصة فضيلة السيد، لماذا لم يعني يذكر اسم نبي اليهود في الآيات؟
طبعا هنا القرآن الكريم يختصر كثير من القصص. القاعدة الأساسية في القصص القرآني أن القرآن الكريم يذكر الأمور التي لها أساس بالعبرة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. العبرة بمعنى العبور، يعني أن تعبر من الحادثة القديمة التاريخية إلى الواقع الحاضر، يعني الدرس الكبير الذي يستفيده. القرآن الكريم حينما يذكر شيء لابد أن يكون له عبرة، له موضوعية وله دلالة في الآيات المباركة وفي القصة. أما حينما يكون الاسم ليس ضروريا، يعني لا يدخل في العبرة، مهما كان هذا النبي، لأن المشكلة هنا أو القضية الأساس ليست بالنبي وإنما برفض هؤلاء لطالوت، فكان التركيز على طالوت عليه السلام وذكر طالوت والموقف من طالوت مع أنهم هم الذين طلبوا من نبيهم هذا الأمر. فمهما يكون اسم هذا النبي لا يؤثر على العبرة والدرس الكبير، وهذه القاعدة القرآنية في تناول القصص التاريخي. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى. ما معنى منه ذكرى؟ يعني أنا لا راح أتحدث عن ما هو اسمه ذي القرنين وما هي عشيرته وأين كان يسكن، وإنما أذكر لكم ما يفيدكم في الذكر وما يكون عبرة لكم.
نعم. طيب في سؤالنا الأخير فضيلة السيد عن هذه القصة، ماذا عن الصندوق وكيف كان فيه السكينة من الله؟
أحسنتم كثيرا. الصندوق طبعا هو ذات الصندوق الذي وضعت فيه أم موسى عليه السلام وألقته في البحر، هذا أنزله الله على موسى فوضعته فيه أمه وألقته في اليم، فكان في بني إسرائيل يتبركون به، فلما حضر موسى الموت عليه السلام وضع فيه الألواح ووضع كذلك الدرع التي كانت عنده وما كان عنده من آيات النبوة وأودعه عند يوشع بن نون عليه السلام طبعا وصي موسى، والتابوت كما جاء في الروايات لم يزل بينهم حتى استخفوا به وكان الصبيان يلعبون به كما تنص الرواية في الطرقات، فلم يزل بنو إسرائيل في عز وشرف ما دام التابوت عندهم، فلما عملوا بالمعاصي واستخفوا بالتابوت رفعه الله عنهم، فلما سألوا النبي بعث عليهم طالوت ملكا فقاتل معهم فرد الله عليهم التابوت. إن آية، وهذه الرواية طبعا يؤيدها النص القرآني، إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة.
نعم. فضيلة السيد عبد السلام زين العابدين أستاذ العلوم القرآنية من قم المقدسة، شكرا جزيلا لكم.
الله يبارك فيك إن شاء الله.
نجدد التحية من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون معنا أيها الأحبة هذه الحلقة من برنامج القصص الحق.
نعم مستمعينا الأفاضل، نتقدم بجزيل شكرنا لسماحة السيد عبد السلام زين العابدين الأستاذ في العلوم القرآنية الذي أتاح لنا فرصة اللقاء للحديث بشأن هذه الحكاية القرآنية، حكاية طالوت وجالوت التي وردت في سورة البقرة في الآيات 246 حتى 252 من هذه السورة. أما الآن ندعوكم لمتابعة هذه المحطة وهي محطة تفاصيل القصة، قصة طالوت وجالوت.
ذهب بنو إسرائيل لنبيهم يوما وسألوه ألسنا مظلومين؟
نعم ألسنا مظلومين؟
قال بلى. ألسنا مشردين؟
ألسنا مشردين؟
قال بلى. ابعث لنا ملكا ليجمعنا تحت رايته كي نقاتل في سبيل الله ونستعيد أرضنا ومجدنا.
نعم نعم لنستعيد أرضنا ومجدنا.
قال نبيهم وكان أعلم بهم، هل أنتم مستعدون للقتال لو كتب عليكم القتال؟ ولماذا لا نقاتل في سبيل الله وقد طردنا من ديارنا وتشرد أبناؤنا وساء حالنا.
أجبنا، لماذا لا نقاتل في سبيل الله وقد طردنا من ديارنا؟
قال نبيهم: إن الله اختار لكم طالوت ملكا عليكم. كيف يكون ملكا علينا وهو ليس من أبناء الأسرة التي يخرج منها الملوك، أبناء يهوذا؟
كما أنه ليس غنيا وفينا من هو أغنى منه، ها ماذا تقول؟
قال نبيهم: إن الله اختاره وفضله عليكم بعلمه وقوة جسمه. ما هي آية ملكه؟
قل لنا ما هي آية ملكه.
قال لهم نبيهم: يسترجع لكم التابوت تحمله الملائكة. ووقعت هذه المعجزة، ثم تجهز جيش طالوت، وسار الجيش طويلا حتى أحس الجنود بالعطش. قال الملك طالوت لجنوده:
سنصادف نهرا في الطريق، من شرب منه فليخرج من الجيش، ومن لم يدق وإنما بل ريقه فقط فليبقى معي في الجيش.
وجاء النهر فشرب معظم الجنود وخرجوا من الجيش. وكان طالوت قد أعد هذا الامتحان ليعرف من يطيعه من الجنود ومن يعصاه، وليعرف أيهم قوي الإرادة ويتحمل العطش، وأيهم ضعيف الإرادة ويستسلم بسرعة. لم يبق إلا 313 رجلا، لكن جميعهم من الشجعان. كان عدد أفراد جيش طالوت قليلا، وكان جيش العدو كبيرا وقويا، فشعر بعض هؤلاء الصفوة أنهم أضعف من جالوت وجيشه، وقالوا:
كيف نهزم هذا الجيش الجبار؟
كيف نهزم هذا الجيش
قل
الجبار؟
لنا.
قال الأقوياء في إيمانهم من جيش طالوت:
النصر ليس بالعدة والعتاد، إنما النصر من عند الله.
كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فثبتوهم، وبرز جالوت في دروعه الحديدية وسلاحه وهو يطلب أحدا يبارزه، وخاف منه جنود طالوت جميعا. وهنا برز من جيش طالوت راعي غنم صغير هو داود، كان مؤمنا بالله، وكان يعلم أن الإيمان بالله هو القوة الحقيقية في هذا الكون، وأن العبرة ليست بكثرة السلاح ولا ضخامة الجسم ومظهر الباطل. وكان الملك قد قال: من يقتل جالوت يصر قائدا على الجيش ويتزوج ابنتي. ولم يكن داود يهتم كثيرا لهذا الإغراء، كان يريد أن يقتل جالوت لأن جالوت رجل جبار وظالم ولا يؤمن بالله، وسمح الملك لداود أن يبارز جالوت. وتقدم داود بعصاه وخمسة أحجار ومقلاعه، وهي نبلة يستخدمها الرعاة. تقدم جالوت المدجج بالسلاح والدروع، وسخر جالوت من داود وأهانه وضحك منه، ووضع داود حجرا قويا في مقلاعه وطوح به في الهواء وأطلق الحجر، فأصاب جالوت فقتله، وبدأت المعركة وانتصر جيش طالوت على جيش جالوت.
يسعدنا أيها الإخوة والأخوات أن نلتقيكم في هذه الحلقة من برنامج القصص الحق، وما زلتم تستمعون إليها من إذاعتكم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. هنا بودي أن أذكركم أن بإمكانكم متابعة هذه الحلقة من هذا البرنامج على موقعنا على شبكة الإنترنت، وهو arabic.irib.ir.
أجل مستمعينا مستمعاتنا، حتى هذه اللحظة تعرفنا وإياكم على أهم المفردات والعبارات القرآنية التي وردت في حكاية طالوت وجالوت التي جاءت في سورة البقرة في الآيات 246 حتى 252. تعرفنا على أهم مفرداتها، كما تابعنا معا حديث سماحة السيد عبد السلام زين العابدين الذي تفضل بالإجابة عن بعض الأسئلة حول الآيات المباركة في هذه الحكاية، وكما تعرفنا على تفاصيل القصة القرآنية. أما الآن ندعوكم لمتابعة ما تبقى من فقرات هذا اللقاء.
من هدي الأئمة عليهم السلام
تفسير العياشي عن الصادق عليه السلام قال: كان داود وإخوة له أربعة ومعهم أبوهم شيخ كبير، وتخلف داود في غنم لأبيه، ففصل طالوت بالجنود فدعاه أبو داود وهو أصغرهم فقال:
يا بني اذهب إلى إخوتك بهذا الذي صنعناه لهم يتقووا به على عدوهم، وكان رجلا قصيرا قليل الشعر طاهر القلب، فخرج وقد تقارب القوم بعضهم من بعض، فذكر عن أبي بصير قال: سمعته يقول: مر داود على حجر فقال الحجر: يا داود خذني واقتل بي جالوت، فإني إنما خلقت لقتله. فأخذه فوضعه في مخلاته التي تكون فيها حجارته التي يرمي بها عن غنمه بمقذافه، فلما دخل العسكر سمعهم يتعظمون أمر جالوت، فقال لهم داود: ما تعظمون من أمره؟ فوالله لئن عاينته لأقتلنه. فحدثوا بخبره حتى أدخل على طالوت، فقال: يا فتى، وما عندك من القوة؟ وما جربت من نفسك؟ قال: كان الأسد يعدو على الشاة من غنمي فأدركه فآخذ برأسه فأفك لحييه منها فآخذها من فيه. قال: فقال: ادع لي بدرع سابغة. فأوتي بدرع فقذفها في عنقه فتملى منها حتى راع طالوت ومن حضره من بني إسرائيل. فقال طالوت: والله لعسى الله أن يقتله به. قال: فلما أن أصبحوا ورجعوا إلى طالوت والتقى الناس قال داود: أروني جالوت. فلما رآه أخذ الحجر فجعله في مقذافه فرماه فصك به بين عينيه، فدمغه ونكس عن دابته، وقال الناس: قتل داود جالوت وملكه الناس حتى لم يكن يسمع لطالوت ذكر. واجتمعت بنو إسرائيل على داود، وأنزل الله عليه الزبور، وعلمه صنعة الحديد فلينه له، وأمر الجبال والطير يسبحن معه. قال: ولم يعط أحد مثل صوته. فأقام داود في بني إسرائيل مستخفيا، وأعطي قودا في عبادته.
وجاء في مجمع البيان عن الإمام علي عليه السلام قال: إن السكينة التي كانت فيه ريح هفانة من الجنة لها وجه كوجه الإنسان.
دروس وعبر.
أيها الأحبة، ما الذي نستفيده من هذه الحكاية القرآنية من نقاط ودروس عملية للواقع الذي كان يعيشه هؤلاء القوم آنذاك، وما نحتاجه نحن في حياتنا؟
أولا، هذا درس للعاملين في سبيل الله أن يقفوا موقف الحذر من كثير من المتحمسين والمندفعين الذين يطرحون شعارات الحادة ويعلنون في حماس زائد استعدادهم للجهاد والقتال فيما إذا حصلت لهم القيادة الحكيمة الصالحة، وهم يظنون أو يأملون في أنفسهم أن لا تحصل.
ثانيا، إن قضية النصر والهزيمة ليست بالقلة والكثرة، بل هي بالإيمان والتخطيط والتنظيم والأخذ بأسباب القوة، ما يجعل النصر في جانب القلة المؤمنة المنظمة على الكثرة التي تفقد الإيمان والتنظيم والتخطيط، انطلاقا من الشعار الذي طرحه هؤلاء المؤمنون الذين واجهوا المعركة بقلوب مؤمنة وثقة بالله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين، الأمر الذي يجعل العاملين في موقع الثقة مهما كانت قوة الخصوم كبيرة.
ثالثا، إن قيمة الحوار في هذه القصة هو أننا استطعنا أن نتمثل كل المشاعر والأجواء التي كان يعيشها هؤلاء من خلال مواقفهم القلقة في جانب والثابتة في جانب آخر، مما لا يتسنى لنا معرفته لو كانت القضية تعيش في إطار التقرير العادي للقصة. إنه الفرق بين أن يحكى الموقف من خلال الآخرين أو ينقل الموقف بنفسه وتتمثله بنفسك.
رابعا، أن يبقى المؤمن المجاهد في موقف الاستعانة بالله والشعور بالحاجة إليه فيما يحصل عليه من قوة، وما يحتاج إليه من مواقف الصبر والصمود والثبات، وما يتطلع إليه من نصر لاعتقاده بأن النصر من عند الله أولا وأخيرا.
خامسا، إن الآية تؤكد بأن الإخراج من الديار والأموال يشكل عدوانا على الإنسان الفرد والمجتمع، وذلك لو قام بها إنسان فردا أو جماعة، وبذلك يعتبر مبررا للدخول في قتال ضد المعتدي، بحيث يعتبر ذلك شرعيا عند الله.
مستمعنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج القصص الحق، وقد توقفنا عند حكاية طالوت وجالوت التي وردت في سورة البقرة من الآية 246 حتى 252 من هذه السورة.
شكرا لحسن متابعتكم لهذه الحلقة من هذا البرنامج، وحتى لقاء جديد نترككم في أمان الله وحفظه.
إلى اللقاء.
كنتم مع برنامج
القصص الحق
من إخراج علي رضا عزيزي.